بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواعدي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. قال الإمام الواعدي: هذا حديث صحيح على شرط البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صحيح حيث السند رجاله ثقات، ولم يعله الدارقطني في العلل 244، إنما بين طريقا أصح من طريق، وقد ذكره عبد الرزاق في المصنف برقم 2863 مرسلا من طريق ابن عيينة عن أبي حصين عثمان بن عاصم قال: رأيت شيخا كبيرا عليه برنس، يعني الأسود بن يزيد، إذا ركع ضم يديه بين ركبتيه، يعني يطبق بهما تطبيقا كما كانوا من قبل. قال: فأتينا أبا عبد الرحمن السلمي فأخبرناه، فقال: نعم، أولئك أصحاب عبد الله بن مسعود، أي أن عبد الله بن مسعود كان يفعل ذلك ربما قبل أن يبلغه النسخ أو ما بلغه الناسخ، ولكن عمر قد سن لكم الركب فخذوا بالركب. وهذا موقوف، يعني أن هذه السنة فيعني جاءت عن عمر، وجاء عن عمر نفسه أنه قال: سن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركب فخذوا بالركب، أي اقبض بالركبة بيديك على ركبتيك حال الركوع، ضع يديك على ركبتيك حال الركوع. هذا وقد ساقه ابن أبي حاتم في المراسيل، قال إسحاق بن منصور قال أن يحيى بن معين قيل له: أسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عمر؟ قال: لا. تحصيل هو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب. هذه ترجمة عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي. قال شعبة: لم يسمع من عثمان ولا من عبد الله بن مسعود، ولكن سمع من علي. وهذا النفي قد أثبت البخاري سماعه من عثمان وعبد الله بن مسعود في التاريخ الكبير. وقال أبو حاتم: لا تثبت روايته عن علي. الحاصل هؤلاء الثلاثة سمع منهم، ما نحن في صددهم، ولكن الذي نريد هو ما ذكر آنفا. قال: روى عنه لا يذكر سماعه، قال ابن معين: لم يسمع من عمر رضي الله عنه. وأخرج النسائي روايته عن عمر رضي الله عنه، وأخرجها يعني في هذا كما جاء في تحفة التحصيل في جامع التحصيل النسخة المحققة، يشير إلى هذه الرواية التي عند الترمذي والنسائي. فهذه الرواية عند الترمذي وعند النسائي، النسائي ما أشار إلى الترمذي. قال: وأخرج النسائي 1034 عند النسائي، والترمذي 258 روايته عن عمر. واعتمد الشيخ ومن أثبت روايته عن عمر وسمعه منه بقوله: قال لنا عمر. فكلمة فقول أبي عبد الرحمن قال لنا عمر، ما قال قال عمر، فلو قال قال عمر لكانت مقتضية للانقطاع، لكن كلمة قال لنا عمر مقتضية للاتصال، أنه قال لهم وأخبرهم وحدثهم. من أثبت هذه الرواية سماع، من أثبت سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عمر كما سمع من عثمان وابن مسعود وعلي على الصحيح فيما ذكره البخاري تاريخه، يكون سمع من الخلفاء هؤلاء الثلاثة ومن مسعود أيضا. أما ابن معين فينفيها. وأشار الحافظ العلاء إلى هذه الرواية، قال أخرج رواية كذا. الحاصل ما علينا عندنا هذا الآن أنه نفي وإثبات، النفي عن ابن معين والإثبات في كلمة قال لنا، ومحتمل التصحيف فيها أنه قال عمر بدون زيادة لنا في نسخة كما قال غير مسموعة لنا، أنها فيها زيادة ونقصان، ونص الحافظ مقدم، ولهذا كان في المراسيل معدودا أنه قال عمر، وأن أبا عبد الرحمن لم يسمع من عمر، وسواء سمع أو لم يسمع فإن الحديث معضود، بما في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري 790 ومسلم 534 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مصعب بن سعد صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا يعضد حديث ابن عمر، سواء قيل حديث عمر إنه مرسل أو قيل متصل أو موقوف على ما جاء عند عبد الرزاق، وعندنا أنه الآن متصل حسب روايته عند النسائي. قال الحافظ رحمه الله استدل به على نسخ التطبيق، التطبيق أن يضع يديه ويجعلها بين ركبتيه، ما يمسك بيد باليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى، يمسك بها ويضعها له. فالتطبيق كان في أول الإسلام. يدل بها نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والنهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلفة فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري فعلا مرفوع. وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه وفي رواية إسرائيل مذكور عند الدارمي كان بنو عبد الله بن مسعود ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم يطبقون. ابن مسعود كان يرى هذا لأنه ما بلغه الناسخ، يرى التطبيق. فصليت إلى جنب أبي سعد فضرب يدي الحديث، فأفادت هذه الزيادة مستند نس مصعب في فعل ذلك، وأولاد مسعود أخذوه عن أبيهم. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا نعلم عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك. هذا يجمع، مع أن آخرا بعضهم من يقوله عن الجمهور باعتبار أن ابن مسعود لم يبلغه وكان يرى التطبيق، وبما أنه لم يبلغه هو آخرون بلغهم وعامة الصحابة على عدم التطبيق فهو إجماع، ليس من لم يعلم حجة على من علم. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم. الترمذي قال هذا في جامعه عند الحديث الذي خرجه الشيخ رحمه الله، قال لنا عمر سنت لكم الركب فخذوا بالركب. قال وفي الباب عن سعد أنه منسوخ في نسخ هذا في نسخ التطبيق، وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود، حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم إجماع على نسخ التطبيق. نقل الترمذي الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. انتهى كلام الترمذي، انتهى كلامه ونقله للإجماع عند حديث سعد. بوب النووي رحمه الله على حديث سعد على حديث ابن مسعود. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. ساق حديث ابن مسعود عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وذكر الحديث وفيه وليطبق بين كفيه فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله فأراهم، يعني كان يرى التطبيق. قال النووي رحمه الله عقب هذا الحديث وعقبه بحديث سعد بن أبي سعد الناسخ له: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين أي في الركوع وكراهة التطبيق، إلا ابن مسعود وصاحبيه الأسود وعلقمة فإنهم يقولون السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح. أما الترمذي فينقله إجماع، ونعم ذاك أنه إجماع وأن ابن مسعود لم يبلغه الناسخ، فلا حجة في فعله وتلميذيه، ولا ينقض هذا الفعل ما ثبت عن سائر الصحابة. هنا خلاف الآن، أنه يراه مكروه، بعضهم يرونه مكروه، وآخرون يرون هذا حراما، يقولون ما يصلح بعد أن نسخ أن نفعل ذلك، محدث بعد نسخه لا يفعل ذلك، ومن صلى وطبق خالف الهدي النبوي. ساق الخلاف ابن رجب رحمه الله تحت باب 118 كتاب الأذان من صحيح البخاري، باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي يديه من ركبتيه. وساق حديث سعد بن أبي وقاص كما سمعت، وأنكر سعد على ابنه وضرب يده حين طبق وضعها بين، يعني وضع كفه كفيه وضعها بين ركبتيه. ثم ساق سنة لكم الركب عن عمر، قال: وسمع أبي عبد الرحمن السلمي من عمر قد أنكره شعبة ويحيى بن معين، لكن قد صرح عند النسائي بتحديثه عمر لهم. ثم قال: وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من الصحابة وبعدهم، أجمع عليه أئمة الأمصار، وضع اليدين على الركبتين في الركوع من فعله وأمره، وليس شيء منها على ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. وكان ابن مسعود يطبق في ركوعه فيجعل أحد كفيها للآخرين ويجعلهما بين ركبتيه، وقد رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر أصحابه أي ابن مسعود بذلك كما في مسلم. وبه أخذ أصحابه منهم علقمة والأسود وأبو عبيدة بن عبد الله، كان ناخا يذهب إليه ثم رجع إلى ما روي عن عمر. وذكر أكثر العلماء أن التطبيق كان شرع أولا ثم نسخ حكمه، واستدلوا بحديث سعد وما في معناه. وأكثر العلماء لأن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. وروى عاصم بن ضمرة عن علي أن الراكع مخير بين أن يضع يديه على ركبتيه ويطبق، وهذا ما هو صحيح. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق وإبطال الصلاة به للنهي عنه، كما دل عليه حديث سعد، منهم حديث سعد ومنهم أبو خيثمة زهير، نعم، وممن قال بذلك أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو إسحاق الجوزجاني. وقال أبو بكر الأشعري: فمن طبق ولم يضع يديه على ركبتيه أحب إلي أن يعيد. ونقل إسحاق المنصور عن أحمد أنه سئل عن قول سفيان: من صلى بالتطبيق يجزئه؟ قال أحمد: أرجو أن يجزئه. قال إسحاق بن راهويه: كما قال، إذا كان به علة في ركبته ما يستطيع أمسك عليها، يعني فإن لم يكن به علة فلا تجزئه الصلاة إلا أن لا يعلم بالنهي، إذا ما علم بالنهي كما حصل لابن مسعود. فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة، وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك، فإنه روي عن جماعة أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع. وممن روي ذلك عنه سعد بن أبي وقاص ومجاهد وعطاء، هو أدنى ما يجزئ في الركوع الوضع، وإن قبضه هو السنة. الحاصل هذا القول هو الصواب وهو الراجح، أنه لو طبق بعد هذا النهي وقد علم بالنهي أن فعله ذلك محدث وأن الصلاة تبطل، وأنه من واجبات الصلاة، وقد ترك واجبا عمدا، فليس على قول من قال إنها تجزئ وإنما هو سنة فقط. هذا. والتنبيه الآخر أن شيخنا رحمه الله قد ذكر هذا الحديث، بوب على هذا الحديث بحديث في المعلة 433، وكان قد وضعه في هذا الموضع ثم نزعه وأخرجه إلى المعلة، وبقي التبويب على ذاك. أما هذا فالتبويب عليه القبض على الركب، كذا بوب النسائي وضع اليدين على الركبتين، والبخاري والترمذي وسائر من ذكر هذا الحديث، سواء حديث سعد أو هذا، المقصود به القبض على الركبتين حال الركوع، أو وضع اليدين على الركبتين حال الركوع. أما شيخنا رحمه الله فبوب عليه في جامعه الصحيح 131 الجلد الثاني: الاستعانة بالركب في الصلاة. هذه ما استعانة بالركب، هذه الاستعانة في حديث أبي هريرة معل، مما يفيد أنه بوب على ذلك الحديث المعل ونزعه وأخرجه إلى حديث معل، وبقي الباب على هذا الحال. وأما هذا وضع القبض باليدين على الركبتين في الركوع، هكذا الباب الصحيح. معل أجيب معل، بس عندي موضوع الرقم عندي 433. وحديث الاستعانة بالركب ما هو في الركوع، وهو حديث معل. كان الشيخ رحمه الله يجمع الأحاديث التي ظاهرها الصحيح ثم ما ذكرت فيه علة نزعه من ترتيب الصحيح وجعله في معله، وربما كان قد بوب عليه. هذا الباب بقي على حديث نزع من الصحيح المسند إلى المعله، إلى المعله في المعلة رقم 430. قال الإمام أحمد، ولو تأتي به المسند 2339، حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: شكى أصحاب النبي إليه صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود، تطويل السجود عليهم إذا تفرجوا، إذا تفرجوا جافوا بين أيديهم وطال السجود يتعب الإنسان. هذا مجرب، أنه إذا طول الإمام وهو مجافي يتعب، لكن إذا طرح يديه على شيء على ركبتيه استراح. قال: استعينوا بالركب. هذا لو ثبت مريح لتطوير السجود في القيام. قال: استعينوا بالركب. قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا، إذا أطال السجود وأعيا أي تعب. قال: أخرجه الحاكم بعد أن أخرجه من أحمد، ومسلم لم يحتج من عجلان، إنما روى له شيخ المتابعات. هذا الحديث أنا السندي وجدته صالحا للحجية، لكن الإمام البخاري في التاريخ قال: حدثنا أبو نعيم قال عن سفيان سمي عن أبي النعمان بن أبي عياش شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بالركب. وتابعه عبد الله بن محمد عن سفيان بن عيان سمي عن النعمان، وقال ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأول أصح بالإرسال. وقال الترمذي بعد أن ذكر الحديث متصلا قال: أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة من هذا الوجه، من حديث ليث بن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي النعمان بن أبي عياش عن النبي نحو هذا، أي مرسل، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. انتهى. الترمذي يرجح إرساله، والبخاري يرجح إرساله، والحديث ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن سمي بسند البخاري في التاريخ مرسلا، وذكره أيضا ابن أبي حاتم في العلل، ذكره نحو كلام ذكر نحو كلام الترمذي، ثم ذكر عن أبيه أنه مرسل. أبو حاتم وعبد الرزاق والبخاري والترمذي وكلهم يقولون حديث استعينوا بالركب مرسل من مراسيل نعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإباحة والترويح لا يثبت، لكن يقال فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تعب ووضع ركبته قليلا ثم أبعدها أهون، وإلا فالأصل أن يجافي، السنة أن يجافي بين يديه حتى لو كان في زحام الناس، يجافي ويضم يديه إلى جانبه ولا يضعها على ركبتيه فيستريح ويستعين بها. يستعين بها. فعلقنا على هذا التبويب أنه على حديث أبي هريرة المنزوع من الصحيح المسند إلى المعلة. وأما حديث عمر الثابت في هذا الموضع الذي قد قيل أنه مرسل الصواب ثبوته ولو يكون بغيره، أنه المقصود به سنة لكم الركب، أي وضع الأيدي على الركب، وهو ضد التطبيق. مفهوم هذا؟ من يلخص حتى ندخل في الدرس الآخر؟ قم. التطبيق منسوخ، منسوخ بأي حديث؟ منسوخ بأي حديث؟ لازم تعرف الناسخ والمنسوخ في هذا الباب، ذكرنا كلا منها. قم استريح بارك الله فيك. حديث التطبيق جاء عن ابن مسعود وبعض تلاميذه في صحيح مسلم أنه كان يطبق حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغه الناسخ أو اجتهده، هذا خطأ. والإجماع منقول، نقله الترمذي على نسخه، ما خالف إلا ابن مسعود ومن معه. على حديث ماذا هذا الناسخ مبني؟ على حديث عمر سنة لكم الركب فخذوا بالركب، سنة لكم الركب فخذوا بالركب، أي امسكوا بها اقبضوا عليها حال الركوع. وحديث من أصح منه وهو أصله، وقلنا يعضد هذا. قم. حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهى ابنه، وجمع الأحاديث فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول هكذا، فهو من أمره وفعله، علمنا هذا. طيب، ما الفرق بين تبويب استعانة بالركب ووضع الأكف على الركب؟ ما الفرق بين الاستعانة بالركب ووضع الأكف على الركب؟ في أي موضع؟ في السجود إذا أعيا، إذا أطال في السجود وأعيا، وهذا من حديث أبي هريرة لا من حديث عمر، وهو حديث مرسل. فتبويب الشيخ في هذا الموضع على ذلك الحديث، ثم نزع ذلك الحديث وبقي الباب هنا. نعم، ندخل في الدرس الآخر، طال الوقت. اسحب هذا.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ثيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن ماجه.
موضوع هذا الحديث، قبل هذا الشيخ رحمه الله يضعف هشام بن سعد من حيث الجملة، كيف أخرج له في جامعه الذي اشترط فيه الصحة؟ نعم، ارفع صوتك، لأنه من روايته عن زيد بن أسلم، وهو أثبت الناس في أسلم، فهو أرجح من غيره في زيد بن أسلم، فلهذا أخرج له في هذا الموضع، حسن له. اشتمل هذا الحديث على مسألتين من مسائل الحج. المسألة الأولى الرمل، المسألة الثانية الاطباع، كشف عن المناكب والاطباع. والرمل والاطباع سنتان من سنن الحج، في حق القادم الآفاقي، ليس في حق من كان في مكة فطاف، إذا خرج مثلا إلى الحل ثم رجع بعمرة. كان هذا في بداية الإسلام حين قال المشركون: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا، أن يكشفوا عن المناكب، عن مناكبهم اليمنى، سمى الاطباع، ليرى المشركون أنهم ليسوا ضعفاء بل عضلاتهم معهم. وأمرهم أن يرملوا في الثلاث الأشواط ويمشوا في الأربعة إبقاء عليهم، وهذه من السياسة لإغاظة العدو الشامت. فنظر المشركون إليهم وإلى عضلاتهم وإلى جريهم وهم يطوفون ويمشون بجلد يرملون، فقالوا: إنهم لينقزون نقز الظباء. وهذا يفت في أعضاد المشركين أننا إذا التقينا مع هؤلاء ليس معناها أننا نحتقر عضلاتهم وقواتهم أنهم ليسوا جليدين. حتى قال لهم عتبة بن ربيعة يوم بدر، قال: لن يعني إني أرى أناسا مستميتين لن تخلصوا إليهم حتى وفيكم بقية كذا وكذا، معنى أن سيجاء قاتلون. فكان هذا معلوما عندهم أنهم أقوياء. ثم بعد ذلك مكن الله للإسلام وصارت مكة دار إسلام، ما عاد صار فيها صاروا مشركين ينظرون إلى يعني يشمتون بمن بالناس وكذا. لكن قال عمر رضي الله عنه: لا نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى ذلك في زمن عمر وبعد عمر وإلى يومنا هذا، أن الاطباع في السبع الأشواط كلها على الصحيح طواف القدوم، والرمل في الثلاث الأشواط من طواف القدوم أنه سنة. أم إسماعيل هي التي فعلت ذلك وجرت لحاجة في المسيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الوادي إلا شدة، كانت تمشي قليلا من هنا وقليلا من هنا وتجري في ذلك المسيل، تصعد إلى الصفا وتصعد إلى المروة تنظر من يغيث ولدها حين بقي تلبط جائعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك: أولئك الذين هدى الله بهداه واقتده، وبقي هذا سنة للمسلمين، قال: لا يقطع الوادي، لا يقطع الوادي إلا شدة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى كان ربما انكشف إزاره عن ركبته وهو يجري بين العلمين في المسعى. الأذان ثابت عن بلال ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أذن يلوي عنقه يمينا وشمالا في الحيالتين: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لإسماع من عن يمينه ومن عن شماله ومن أمامه، ما كان هناك مكبرات. الآن المكبر يؤدي الغرض، التفت أو لم يلتفت، ما هو إلا المكبر. لكن لا نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزال الالتفات مشروعا ويلوي عنقه يسيرا لبقاء السنة وللعمل بها. وقد بوب الشيخ رحمه الله على هذا الحديث أخذ السلف للسنة، أي تطبيق السلف للسنة، ونعم التبويب حرص السلف على العمل بالسنة رضوان الله عليهم. هذا مقصود هذا الباب. قال الخطابي رحمه الله عند هذا الحديث في معالم السنن في مرة من الآن يوم يعني ذكر الحديث، يقول: في من رملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، أطأه أي مكنه، قد أطأ ووطأ، المؤطأ والموطأ، أطأ أي ثبته ومكن له وأرساه وصارت مكة دار إسلام. قالوا: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسن الشيء لمعنى فيزول ذلك المعنى وتبقى السنة على حالها. وممن كان يرى الرمل سنة مؤكدة ويرى على من تركه دما سفيان الثوري، وقال عامة أهل العلم ليس على تاركه شيء، وما نقول عليه دم، نقول خالف السنة ولا ينبغي أن يخالف السنة. الآفاقي إن أمكنه أن يرمل في الثلاثة فعل، هذا بخصوص الرجال، أما المرأة لا، وبخصوص من يستطيع، أما كبير السن يشق عليه فلا، تقول الله ما استطعتم، وبخصوص من وجد سعة، أما في حال الزحام ما يبقى يفت مكانه، هذا تكلف. فإنك ترى بعضهم يعني يكون في زحام شديد ما يمكن أن يرمل، فلا هو عمل بالسنة ورمل ومشى، ولا هو أبقى على نفسه وراح نفسه ومشى مع الناس، فيبقى مثلا ينقص مكانه، هذا خلاف السنة. الرمل المقصود به السرعة في المشي، قال يعني فسرونها هكذا، ورمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حديث جابر الطويل أكد هذا بعد أن صارت مكة دار إسلام، فأكد أن هذا الرمل الذي كنا نفعله مراءة للمشركين، أي ليرونا فيكون إرهابا لهم، أن هذا سنة ثابتة، رمل في حجة الوداع في الأشواط، وفيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسن الشيء لمعنى فيزول وتبقى السنة على حالها من كان يرمى ذكره. بوب عليه البخاري، بوب على الرمل وعلى الاطباع، البخاري على الرمل لكن ذكر الاطباع. قال في كتاب الحج من صحيح باب الرمل في الحج والعمرة، وقلنا في الحج والعمرة للآفاقي، الحج معروف أنه سيصير آفاقيا، أو حتى المكي إذا أحرم ما يرمل، أحرم من بيته مثلا إذا طاف طواف الإفاضة، إفاضة ما سيكون فيها إحرام، فيها الطباع. وساق عن ابن عمر رضي الله عنه قال سعى النبي ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. وساق عن عمر قال أما والله إني لأعلم أي حجر إني أعلم أنك حجر لا ضرورة تنفع، ولولا أني رأيت النبي استلمك ما استلمتك، واستلم ثم قال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وساق عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء، حتى كان إذا قال له واحد يعني ماذا أرأيت لو زحمت، قال ترك أرأيت في اليمن، لكن هذا اجتهاد منه، بعض الأوقات ربما تمكث نص ساعة عند الحجر الأسود ما تصل، وإذا وصلت قد تصل بشق الأنفس بما لا بما قد تضر نفسك، وحرام عليك أن تفعل ذلك بما يشق عليك وأنت تريد سنة. وهو كان في زمنه مهابا وله الناس ما كانوا زحمة شديدة، تقول الله ما استطعتم. أما ذاك فأخف، اللي هو الركن ما هو الحجر الأسود الركن اليماني، أخف ربما إذا حصل شيء من الزحام يصل إليه. واستلامهما يحط الخطايا حطا، هذا حديث حسن. قلت لنافع كان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلامة، أي يمشي بين الركنين في حالة الاستلام للركن، وإلا فكان يجري يرمل، ما هو جري شديد، رمل. قال الحافظ في هذا الحديث بعد أن ساق الحديث الذي عندنا في الصحيح المسند ما لنا وللرمل، في رواية بعضهم الرمل بغير لام وهو النص أفصح، حديث الشام بن سعد عن زيد بن أسلم في من رمل الكشف عن المناكب، والمراد به الاطباع وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي منكبه الأيسر ويستر الأيسر، منكبه الأيمن ويستر الأيسر، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك، قاله ابن المنذر، كلاهما مستحب، الرمال والاطباع من سنن من السنن ليست من الواجبات على هذا في طواف القدوم فخاصة استمرارا على السنة مستحب عند الجمهور. ولا يستحب إذا أقيمت الصلاة وأنت على ذلك الحال غطي عاتقك وصلي، فإذا رجعت إلى طوافك الطبع واستمر حتى تكمل السبعة. بعضهم يصلي الفريضة أو النافلة وهم الطبع، وهذا خطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من صلى أن يصلي واحد عاتقيه أو قال وعاتقاه مكشوفان، نهى عن ذلك. وهذا يحتاج إلى فقه، لك أكثر الناس ما يفهمون هذه السنة. هذا حاصل ما تعلق بهذا الحديث الأول متعلق بكيفية الركوع ووضعها لكذا ونسخ التطبيق، والثاني مطعوق متعلق بسنتين من سنن الطواف وهو الطواف القادم من الرمل والطباع، وأن كلا منهما مستحب. إلى هنا بارك الله فيكم.